أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، هذا الكلام في البحث السابق قد انتهى من الحديث حول بعض الجوانب المرتبطة بعلامات الترقيم، علامات الوقف والترقيم، ولعله بدأ الحديث فعلا وانتهى من العلامة الأولى والعلامة الثانية. وصلنا للعلامة الثالثة أعتقد. نعم، آخر الثانية خفت. نعم، العلامة الثالثة هي من أهم العلامات الموجودة في يعني في كتابة البحث، يعني كتابة النص، وهي العلامة المسماة بالفاصلة المنقوطة. الفاصلة المنقوطة هو ما بس العنوان، العلامة الثالثة ثالثا الفاصلة المنقوطة. الفاصلة المنقوطة يعني شلون إذا شايفيها فارزة تحت مقلوبة، يعني فارزة عفوا بطريقة الفارزة ولكن تحت نقطة. وهذه الفاصلة تكتب بهذه الطريقة تمييزا لها عن الفاصلة الاعتيادية الخالية من النقطة. وإذا كانت الفاصلة الاعتيادية تدخل على الجمل عند الوقوف القصير فإن هذه الفاصلة المنقوطة تدخل عندما يكون الوقوف متوسطا، ولذلك فمن الطبيعي أن يجد الكاتب والقارئ الفاصلة الاعتيادية أو بين قوسين الفارزة موجودة بين الكلمات، والجمل القصيرة بينما تكون هذه الفارزة المنقوطة موجودة بين الجمل الطويلة الطويلة أو المتوسطة الطول. ولهذه الفاصلة المنقوطة عدة موارد، منها أول تقع هذه الفاصلة بين الجمل الطويلة الدالة على كلام له معنى تام، إلا أنه طويل الذيل، وبسبب الخوف من التشويش الذي قد يتسبب فيه طول الجمل، توضع هذه الفاصلة لإزالة هذا الأمر، أو حتى أو لإتاحة لإزالة هذا الأمر، أو لإعطاء القارئ فرصة للتوقف بين جملة وجملة، وأمثلة ذلك كثيرة. ومنها أغلب الجمل التي تتحدث ومنها أغلب الجمل أفضل لا لا في هذا المساء ومنها أغلب الجمل التي تتحدث عن المعاني المرتبطة والتي تمثل أجزاء من جملة طويلة، قد يجدها الإنسان في كثير من الكتب وبسبب الخوف
وبسبب الخوف من إحداث طولها لمشكلة التشويش والخوف، يوضع أو عفوا توضع هذه الفارزة لإزالة هذا الأمر، مثلا هذا مثال ذكره، مثال تطبيقي لهذه القضية. تقول مثلا ولقد سرت كما هذا ذكر العلامة البلاغي في بعض كتبه، ولقد سرت هذه البادرة السوءة موروثة من ضلال الخوارج، طبعا إشارة إلى التكفير، في تحزبهم إذ نسبوا الشركة والكفر لأمير المؤمنين عليه السلام، إذ نسبوا الشركة والكفر لأمير المؤمنين عليه السلام، إذ ألجأوه عند رفع المصاحف
يا علي يا علي يا علي
إذ ألجأوه عند رفع المصاحف إلى السكوت عن تحكيم رجلين يعملان بما يوجبه القرآن، في شقاق معاوية في حربه. هذه جملة طويلة، يضعون الفارزة المنقوطة متى؟ أين؟ عند قولهم إذ نسبوا الشرك والكفر، يضعونها في هذا المقام، إذ نسبوا الشرك والكفر، لا إذ قبل إذ، فارزة منقوطة قبل إذ الثاني، إذ ألجأوه أي غير يضعونه قبل إذ ألجأوه أيضا يضعون فارزة أخرى. فارزة عادية جواه نقطة، هذا المورد الأول. المورد الثاني بين جملتين، قد توضع الفارزة بين جملتين مرتبطتين من حيث المعنى، لا لا هذا مثال مثال، لأنه هذا الحديث اللي قبله يحتاج الإنسان يوقف عنده، بعد ذلك ينتقل إلى هاي الجملة الجديدة. يعني هذا الآية طول واحد كان ما يعني شلون واحد ما يلحق يتنفس، ما يلحق ياخذ فسعة حتى يتأمل. يعني المقطع الأول من الجملة كان يتحدث عن ماذا؟ عن الكفر، أنه هذه بادرة سوى بدأت فيها، بدأت الكفر من خلال ضلال الخوارج. بعد ذلك بين شو ما هو الذي حصل من هذا التحزب وهذا الضلال؟ كفروه. بعد ذلك ألجأوه إلى قبول التحكيم. هذه كل واحدة جملة تحتاج إلى أن يتوقف عندها، لأنها كأنه هذا كأنها مقطع من الجملة الطويلة، ولكن هي في نفسها معنى جديد يختلف عن المعنى. هي تصاغ باعتبار ارتباطها المعنوي بطريقة واحدة، لكن المفروض واحد يقف عند الأول حتى يكون هو الأصل، بعد ذلك يلاحظ آثاره اللي هي نسبة الكفر والشرك، بعد ذلك إلجاؤه إلى التحكيم. كل واحدة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى أن يتوقف الإنسان فيها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المقطع الذي يليه، حتى يصير يعني شلون مثلا شلون واحد يتلقى المعلومات قطعة قطعة، لا يتلقاها مرة واحدة، فلا يعلم مثلا ما الذي يرتبط مثلا المقطع الأول بالمقطع الثاني بالمقطع، لأن الإنسان من يأخذ المعاني كما يقال كتلة واحدة، قد يصير عنده تشويش في ترتيبها. شوف مثلا ما علاقة الأولى الجملة الأولى بالثانية بالثالثة، هكذا قد يحصل بعض الأحيان تشويش. النتيجة تكون مثلا لما تقطع، يعني شلون مثلا تقطع الفواصل ويفصل بين الجمل، الإنسان يتلقاها بطريقة ما بها لبس، ما بها يعني اختلال في الفهم هكذا. وهذا بعد واضح ان بعض الناس شلون مثلا واحد يجيب له شلون مثلا يجيب له الاشكال والجواب في وقت واحد، لا يجيب له الاشكال يتامل ويهضمه، بعد ذلك يجيب له مثلا جواب الاشكال. لما يجيب له الاشكال والجواب يعني ممكن واحد يصير عنده يعني مشكله، لا اما يركز على واحد دون واحد، واما مثلا ما يقدر يميز بيناتهم، خصوصا بعض يعني شلون مثلا بالطرق القديمه اللي هي بها سبك وبها اختصار. هذه ايضا هذا المورد الثاني، وهو بين كل جملتين او بين قد يقع بين الجملتين المرتبطتين من حيث المعنى. وان لم تكونا مرتبطتين من حيث الاعراب، لانه بالحقيقه كما هو معروف في النحو في الصناعه الادبيه ان الجمل التي ترتبط من حيث المعنى فهي في العادة تكون مرتبطة من حيث الإعراب. أما في مورد هذه الفاصلة المنقوطة فليس شرطا. كما لو قلت إذا رأيتم الحق فاستمسكوا به، هذه تضع فأنت منقوط. وإن رأيتم الباطل فادفعوه، من حيث المعنى بينهم ارتباط، من حيث الإعراب لا يوجد، كل جملة على حدة توضع الفارزة بعد فاستمسكوا به. هذا المورد الثاني. المورد الثالث بين كل جملتين تكون إحداهما سببا للأخرى، كما لو قلت لم يسقط الطاغية تضع فارزة منقوطة لأن الشعب قدم المصالح الشخصية. على مصالح الأمة. لم يسقط الطاغية تبعه فارزة من القوطة. لا 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 طويلة ذاك مورد، هذا مورد آخر. قلنا في العادة هذا واحد هذا واحد، يعني هذا مو متداخل، هذا سبب ولا سبب، هذا مورد هذا مورد. لم يسقط الطاغية فارزة من القوطة لأن الشعب قدم المصالح الشخصية على المصالح العامة وعلى مصالح الأمة وكيفه. رابعا علامة الاستفهام، وهي واضحة، علامة توضع في نهاية كل جملة استفهامية بعد وضع أي سؤال، بعد جملة استفهام من السؤال بعد توضع هذه العلامة بعدها. بعد هذا أمثلته واضح. العلامة الخامسة، هاي رابع علامة استفهام بعد علامة شون question mark يسمونها بالإنجليزي، يعني هاي علامة لعلامة السؤال، علامة استفهام هي علامة السؤال. نعم رابعة، الرابع هو علامة الاستفهام مع أي جملة بعد، أي من جاء من كذا ماذا صنعت أي كلام بعد حوار يكون في أي مكان للتساؤل عني أي شيء. الخامس علامة التعجب، وهي أيضا واضحة يعني من حيث الشكل، وهي علامة توضع أيضا في نهاية الجمل التي تكون دالة بمضمونها على التعجب. والتعجب هكذا لعله حتى نبين، لأنه بعد ذلك راح نبين الأفراد. والتعجب كما يقول أهل الاصطلاح هو إدراك المعاني الدقيقة، ولذا تعتري الإنسان حالة التعجب. سواء كان التعجب محضا كما لو رأى الإنسان أمرا مثيرا للتعجب، بسبب شكله أو غير ذلك من الأمور، فتوضع علامة التعجب عند التعبير عن تلك الحالة. مثلا إذا رأى الإنسان طفلا جميلا فيقول كم هو جميل، فيضع علامة التعجب.
يا علي يا علي يا علي
البلاغة ثلاثة أقسام، نقطة فوق نقطة، علم المعاني فارزة عادية، علم البيان فارزة عادية، علم البديع. نقطة. هذا السادس او الخامس، خامس ورابع، رابع. الخامس قبل التفسير، تقول نصحتك، طبعا نقطة فوق نقطة، ألا تمشي مع الأحمق. هذا تفسير للنصيحة. السادس قبل ذكر المثال تقول الفاعل هو كل ما صدر منه الفعل أو قام به في النحو هكذا صدر منه الفعل أو قام به نحو تضع نقطة فوق نقطة مات زيد إن شاء الله بقية الأقسام تأتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد